بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نذكر الشهيدين الكريمين القائدين سلم ورحمة الله، حاج أبو مهدي المهندس، وكذلك الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليهما ورفاقهم الذين استشهدوا بجريمة فضيحة ولئيمة من الاستكبار العالمي بأمر من رئيس جمهوريتهم، الذي يدل على أنهم لا يراؤون لا قانونا ولا أخلاقا ولا أي شيء. يحتلوا أرض العراق ويتحركون بمثل ما يريدون من دون الاستئذان، طائراتهم، مروحياتهم، دخولهم، خروجهم، جواسيسهم منتشرة، وكذلك مؤسساتهم باسم الثقافية لتحريف الناس عن دينهم وعن عقيدتهم، كلها دليل على اعتدائهم واحتلالهم. وهذين الشهيدين ضحية هذه المقاومة في مقابل هؤلاء، وهم عرفوا أن هؤلاء الشهيدين ومن مال ميلهم هم في الحقيقة وسيلة لحفظ البلاد والعباد عن شر الاستكبار بمقدار ما يتيسر، ولكنهم أرادوا بذلك أن يخمدوا نور الإسلام ونور الدين ونور المقاومة. ولكن الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. رأينا أن أكبر معركة خاض معركة شهادتهم، لعل الضربة التي تلقى العدو أو تلقت أمريكا من شهادتهم أكثر من كل ضربات إن صارت سببا لفضيحتهم في العالم، ولا يستطيعون أن يجيبوا على الشيء. وخصوصا هذا ترامب بحماقته اعترف رسميا بأننا فعلنا، افتخر أنه استطاع أن يعمل شيئا، وهذا لم يكن هذا أمر مهم، أمر جبان. مدني جاء بسيارة دخل رسميا على بلد بدعوة الدولة، بدعوة المسؤولين في داخل الدولة، فهو أتى بطائرته وقصف. هذا ليس إلا يعني في الحقيقة حركة جبان، ليس دليل على الشجاعة، دليل على الحماقة وعلى خرق جميع الأعراف والقوانين الدولية وغيرها. نهدي إلى أرواحهما وإلى أرواح رفاقهما وكل من استشهد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، ونهدي ثواب الفاتحة تسواها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المسألة الخامسة الذي ذكره السيد رضوان الله عليه قال: إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح الاقتداء اليومية بها، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أي صلاة من الخمس، أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر. بالنسبة إلى هذه المسألة ذكر هناك ثلاث فروع. الفرع الأول: إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النافلة لا يصح الاقتداء به. قام الإمام ويصلي، لا أدري هل دخل في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، لا يجوز الاقتداء به. لا يصح الاقتداء به. وكذلك إذا احتمل ولو أنها فريضة وصلاة ولكن من الفرائض التي لا يصح الاقتداء فيها كصلاة مثلا آيات، صلاة الآيات لا يجوز اقتداء الفريضة اليومية بصلاة الآيات، أو صلاة الطواف، صلاة الطواف الأصل أنه لا يجوز بالجماعة حتى، يعني صلاة الطواف بالطواف لم يأتي في زمن أئمتنا عليهم السلام أو في زمن رسول الله أن يصلوا جماعة، ولو أن فقهاؤنا عندما يريدون أن يكمل الاحتياط في صلاة الطواف يغون أن يصلي نفسه وأن يصلي نائبه وأن يصلي كذلك اقتداء بالغير، ولكن الاقتداء بالغير الظاهر لم يسبق ولا دليل على صحة الاقتداء في صلاة الطواف. على كل حال إذا كان من الفرائض ولم يحتمل أن يكون هذه الصلاة صلاة الآيات أو إذا كان في المسجد الحرام صلاة الطواف، فعند ذلك لا يجوز الاقتداء، لا يصح الاقتداء بهم. هذا يعني فرعين أو فرع واحد. وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أي صلاة من الخمس، أو أنها أداء أو قضاء، أو أنها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء، مجرد أنه يعرف أنه صلاة يومية يكفي في صحة اقتداء بهذا الرجل، ولو لم يدر هذا صلاة الفجر أو صلاة العشاء أو صلاة الصبح أو أي صلاة قضاء أداء قصرا تماما، مجرد كونها يومية يكفي في الاقتداء. وبعد الدخول لا حاجة للإحراز أن هذه الصلاة من أي صلاة، ولكن إذا مردد بين المستحب والواجب أو بين من الفريضة وغير الفريضة من الصلوات التي لا يجوز الاقتداء بها لا يجوز. هذا كلامه رضوان الله عليه. هناك تعليقة من السيد الخنساري رضوان الله عليه يقول: بل لا يبعد صحة الاقتداء رجاء مع انكشاف كونه فريضة يومية، يعني أن يقتدي برجاء أنه كان فريضة يومية، حتى إذا اكتشف أنها فريضة يومية فعند ذلك يتابع ويكون صلاته صحيحة. هذا الكلام منه رضوان الله عليه الظاهر غير صحيح، لأن الإنسان الذي يريد أن يقتدي بإمام لابد أن يحرز أنه صلاته صلاة يجوز الاقتداء بها، لأنه إذا قبل أن يقتدي ويكبر ما كان في الجماعة لا يدري بعد التكبير دخل في الجماعة أو لم يدخل، استصحاب وعدم الدخول في الجماعة يقتدي أنه لم يدخل في الجماعة. ففي الحقيقة تعب الشارع الاستصحاب يتعبدنا بعدم صحة الدخول في الجماعة، ما دخل في الجماعة، نظيره من كان ثيابه نجس و لعله يدري أنه كان نجسا ولكن يحتمل أن زوجته قد طهرته، لا يجوز أن يصلي. لماذا لا يجوز أن يصلي؟ لأن استصحاب النجاسة يوجب يعني يجعل علما تعبديا له بأنه نجس، الاستصحاب محرز للحكم ولكن إحرازا تعبديا ليس إحرازا وجدانيا. فعلى ذلك من كان ثيابه نجس وهو متذكر أنه كان نجسا لا يصح له أن يصلي في هذا الثياب، ولكن يلبس برجاء لعله بعد يعرف أنه كان طاهرا لا يكفي، لأنه عندما يدخل في الصلاة متعبد بالنجاسة بالاستصحاب. فيما نحن فيه كذلك هذا الرجل الذي يرى وقف يصلي ولا يدري الصلاة اليومية أو صلاة النافلة، عندما يقتدي به ولا يدري لا يكفي هذا الأمر، لأن بعد بمجرد ما يكبر استصحاب وعدم الاستيمان نعتي طبعا هذا، يعني هو يعرف أنه في الصلاة ولكن هل هذا الصلاة هذه الصلاة جماعة أو لا؟ استصحاب عدم الجماعة يوجب تعبده بعدم الجماعة. فعلى ذلك كلامه رضوان الله عليه هذا التعليق تعليقة في غير مورده. فعلى ذلك ما قاله السيد رضوان الله عليه وعليه سائر الفقهاء يعني لم يعلق فيما عندنا من تعليقة الفقهاء لم يعلق إلا السيد الخلصالي بهذا العنوان، وهذا العنوان أظن قابل للنقاش كما ذكرناه. فعلى كل هذا الميزان عندما يدخل في الصلاة إحراز أن هذا الاقتداء اقتداء صحيح. فإذا كان يعرف أنه صلاة الفريضة فهو يحرز أن الدخول في الصلاة صحيحة، سواء كان صلاة الإمام صلاة قصر أو التمام، أو هو يريد يصلي صلاة الفجر لا يدري الإمام يصلي صلاة القضاء عن الظهر والعصر، أو عن نفسه أو عن غيره لا يدري، لا ليس مهما، لأنه على كل حال دخوله في صلاة الجماعة صحيحة ولا حاجة إلى إحراز أكثر من ذلك. هذا من المسألة الخامسة. المسألة السادسة، القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة، وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كان رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار، فلا يتره الاحتياط حينئذ بهذه الصلاة بعد الإتمام. وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة السجدتين في ركعة، وأما إذا زاد أربع فمشكل. أنه رضوان الله عليه كان ذكر هناك مسألتين أو فرعين. الفرع الأول من أخطأ قبل الإمام قام من ركوعه يجوز بل الأحسن أن يعود إلى الركوع ولا إشكال فيه، من الموارد الذي هناك اغتفار اغتفر زيادة الركن هذا الأمر. ولكن كما ذكرناه سابقا في بحثنا في صلاة الجماعة قلنا لعله ليس هذا زيادة في الركن بل هذا عود إلى نفس الركوع. ذكرنا في هذا الزمان من يرى أن الإمام لم يقوم من ركوعه ويقوم خطأ ثم يعود هذا عود وليس إنشاء ركوع جديد، عود إلى ركوع الأول. فلذلك ليس هذا في الحقيقة استثناء لزيادة الركن بل هذا دلالة على جواز العود إلى الركوع في هذا المورد. على كل حال سواء قلنا ركوعا آخر أو قلنا هذا نفس الركوع على أي حال هذا يجوز هذا العمل. ولكن بالنسبة للسجدة كذلك السيد يقول يجوز سجدتين في كل ركعة، يعني إذا زاد سجدتين في كل ركعة يجوز، يعني سجد فزعم أن الإمام قام من سجدته قام رأى أنه في السجدة مرة ثانية يجعل رأسه في السجدة الثانية نفس الشيء فالسجدتين يصير مع السجدتين الموجودين أربع سجدات، هو يقول أنه يجوز ولكن أزيد من ذلك لا يجوز. يعني في سجدة واحدة إذا زعم أن الإمام قام من سجدته فرفع رأسه عن السجدة ثم رأى أن الإمام لا زال في السجدة عاد إلى السجدة، مرة ثانية زعم أن الإمام قام من سجدته فرفع رأسه من سجدته رفع رأسه فعرف أن الإمام لا زال في السجدة يعود إلى السجدة لا بأس به. بعض أئمة الجماعة قد يرفعون أصواتهم وينزلون، هذا الرفع الصوت النزول أحيانا يزعم المقتدي أن الإمام قام من سجدته. على كل حال هذا ما قاله السيد رضوان الله عليه. هناك بالنسبة إلى مسألة الركوع والسجود ما الدليل على ذلك؟ هناك أولا تعليقات على هذه المسألة. قبل أن نذكر التعليقات بالنسبة للركوع هناك روايات وردت أنه يجوز للمأموم، بل هو أمر بأن يعود إلى الركوع إذا قام من الركوع خطأ، أن يعود إلى الركوع. هناك من روايات التي وردت ما رواه الشيخ رضوان الله عليه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألت عمن ركع مع إمام يقتدي به، يعني يجوز الاقتداء به أو يقتدى به، التعبير الإعراب في الكتاب يقتدي ويمكن يقتدى به، ثم رفع رأسه أو يقتدي، يعني هو يقتدي به يعترف أنه إمام عادل وصحيح، ثم رفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه، يعني هذا تعبيره يعيد إعادة ليس جديد، يعيد ركوعه معه. في سنده محمد بن سهل الأشعري، وهو محمد بن سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، روى عن الرضا عليه السلام، ولكن مع ذلك لم يرد له توثيق، فعلى ذلك السند غير صحيح، ولكن الدلالة صريح أنه يقول يعيد ركوعه معه إن مع الإمام. رواية أخرى كذلك الشيخ رضوان الله عليه روى بإسناده أن أحمد بن محمد وابن أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد الخالد، وعلى كل حال هذا صحيح لا بأس بهم، أن حسن بن علي بن يقطين أن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله أبا الحسن عليه السلام أن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه. سنده جيد بما أن أحمد بن محمد يروي عن حسن بن علي بن يقطين وهو عن أخيه حسين وهو عن أبيه، كلهم كانوا رجال وموثقين بل عدول، كانوا على دين الحق على إمامة الأئمة عليهم السلام، وكذلك كانوا عدول ووثقهم الرجال النجاشي وغيره من الرجاليين، فعلى ذلك لا بأس بالسند. قال سألت أبو عبد الله عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قال الإمام يعيد ركوعه معه، فيعيد ركوعه معه دليل على الجواز، فعلى ذلك هذا لا إشكال فيه. رواية أخرى كذلك وردت حول هذا الأمر، الشيخ رضوان الله عليه يروي عن أحمد بن سعد عن البرقي عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ذكع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أن يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته. طبعا هذا ليس في موضوع، أنا أخطأته، ليه هذا الرواية ليس فيما نحن فيه، في من تقدم على الركوع وهذا غير جائز، يعني من ركع خطأ ثم رأى أن الإمام لم يركع فقام ثم يركع مع الإمام إشكال في صلاته، للروايات الأخرى وفتاوى فقهائنا، فهذا لا دخل له فيما نحن فيه. بالنسبة إلى الركوع، من كان رأى أن الإمام في الركوع وزعم أن الإمام قام من ركوعه فقام، العود إلى الركوع لابد أن يكون سريعا، كما أنه إذا عمدا تعب رأى أن الإمام أطال الركوع فتعب فقام ثم بعد ذلك لا يجوز عليه الركوع، إنما من كان أخطأ فقام ومباشرة ركع، ولكن من لم يخطئ كان وجع في ظهره رأى أن الإمام أطال كثيرا قام ثم رأى أن الإمام لا زال في الركوع لا يجوز له أن يعود، كما أنه إذا لم يتعمد قام من ركوعه اشتباها وخطأ ثم رأى أن الإمام في ركوعه قال لحظة أنا أصبر حتى الإمام يقوم. إذا رأى أن بعد الإمام ما قام بعد ذلك ليس له أن يعود إلى الركوع. ولذلك الرواية التي في الأغي يبين هذا المعنى بإسناده نعم بإسناده إسناد الشيخ رضوان الله عليه أن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم كلهم جياد ولا بأس بالسند. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أن يعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال لا. هنا تعبير في التعبير في الرواية أن يعود فيركع إذا أبطأ الإمام يعني هو قام فرأى أن الإمام أبطأ ولم يقوم ثم بعد أراد أن يعود يقول لا يرفع رأسه معه؟ قال لا. طبعا أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه يذكر أن هذا يحمل على تعمد متعمدا قام من ركوعه. طبعا إذا متعمدا قام من ركوعه كذلك لا بد أن يصبر حتى يقوم الإمام. إذا ركع هذا ركوع زائد عمدي ولا يجوز. وهذا الحديث حديث صحيح السند ويدل على هذا المعنى. وله سند آخر من الكليني رضوان الله عليه هو عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة. فكلا السندان سندان صحيحان. والدلالة أن عند الإبطاء الإمام يعني عندما قام سبر وتروى حتى رأى أن الإمام يبطئ ولا يقوم لا يجوز عليه أن يركع في هذا الفرض سواء كان متعمدا قيامه أو خطعا. هذا بالنسبة إلى الركوع. أما بالنسبة إلى السجدة أن السيد رضوان الله قال فيما زاد على السجدة الواحدة للمتابعة في كل سجدة إشكال يعني أفن أن السيد رضوان الله عليه عبارته هكذا نعم كما عبارته هكذا وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة السجدتين في كل ركعة. أما إذا زاد أربع فمشكل فهو أجاز السجدتين يعني يصير مع السجدة أربع سجدات بهذا المقدار هو يجيز. ولكن بعض فقهاءنا يقول لا سجدة واحدة في كل ركعة لا لكل سجدة سجدة أو أكثر. هناك حاشية للشيخ حائري رضوان الله الشيخ عبد الكريم حائري قال فيما زاد على السجدة الواحدة للمتابعة في كل سجدة إشكال. والسيد القرطبي رضوان الله عليه يقول بل المغتفر زيادة السجدة في كل سجدة فإذا عاد في سجدة واحدة أزيد من مرة فيشكل. كما أنه الإمام الخميني رضوان الله عليه كذلك يقول في كل سجدة سجدة وأما زيادة سجدتين في سجدة فمحل إشكال أيضا. فهذا مسألة يعني مورد للخلاف فلا بد أن نراجع إلى الأدلة لسان أدلتنا هل يوافق السيد رضوان الله عليه أو يوافق الآخرون الذين أشكلوا عليه وعلقوا على رأيه. من الروايات التي وردت هو رواية الذي رواها محمد بن علي بن الحسين يعني صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود قال فليسجد. من ناحية السند سند الصدوق إلى فضيل بن يسار سنده هكذا أمام ذكر في مشيخته محمد بن موسى سنده محمد بن موسى بن متوكل رضي الله عنه يعني ما رويته عن الفضيل هكذا يقول أما ما رويته عن الفضيل فقد رويته عن محمد بن موسى بن متوكل رضي الله عنه عن علي بن حسين السعدابادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار. هذا سنده. في هذا السند محمد بن موسى بن المتوكل. هذا الرجل لم يرد له توثيق، ولكن الصدوق رضوان الله عليه كلما يسميه يقول رضي الله تعالى عنه، والصدوق لا يقول لكل من يذكر في ذكر أسناده رضي الله عنه. فالموارد التي صدوق يؤكد على الرضوان يقول الترضي من الصدوق دليل على أنه كان يراه موثقا ويعتمد عليه. ولو لم يأتي له توثيق، كثير من الفقهاء ترضي الصدوق خصوصا إذا كان مكررا، هذا الترضي جعلوه دليلا على التوثيق، فعلى ذلك يمكن تسهيل محمد موسى بترضي الصدوق رضوان الله عليه عنه. ولكن علي بن حسين السعد أبادي هو كذلك لم يرد له توثيق، ولكنه هو كان من رجال عدة الكلين رضوان الله عليه. عندما يقول عن عدة من أصحابنا هناك يختلف ثلاثة عدد للكلين رضوان الله عليه الذي يرفي عنه، منها بالنسبة إلى هذا الرجل عندما يقول عن عدة من أصحابنا المراد من العدة عبارة عن ما يروي سعد أبادي، حسين بن سعد أبادي يكون من عدته فيما يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، جعل من قال يقول عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الخالد البرقي، فهذا من عدة التي يروي عنهم ما قاله أحمد بن محمد بن خالد، فالسند لا إشكال فيه. نعم، يعني هم مشايخ كليني، يعني كليني اعتمد إليهم، وكثير من هناك عدة من أصحابنا عن فلان، عدة من أصحابنا على المرضي عنه، نعرف أن لكليني رضوان الله كان ثلاث عدد يروي عنهم عن سائر الأشخاص حتى الإمام عليه السلام، ولذلك كذلك يمكن بذلك تقوية السند. فعلى ذلك السند مع هذه المحاسبة التي قلنا لا بأس به، يمكن الاعتماد عليه. وأما الدلالة يقول أن رجل صلى مع إمام يعتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود قال فليسجد، فهذا يفيد هذا المعنى. رواية أخرى كذلك رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن علي بن فضلال عن أبي الحسن قال قلت له أسجد مع الإمام أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله أعيده قال أعد واسجد. هذا لا إشكال فيه، سند سند جميل. وإنما هناك علي بن حسن فضال من الفتحيين، فالسند موثق وليس بعنوان الصحيح، ولكن حجة سنده، فالسند لا بأس به. فعلى ذلك نعرف أنه أثبت هذه الروايات مرة واحدة، كل هذه الروايات التي ذكرناها تدل على أنه سأل عن خطأ في سجدة واحدة، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني لا نقول هذه الروايات تدل على النفي الغير، ولكن مع ذلك نحن نحتاج إلى الدليل. إضافة السجدة أو نقيصة شيء في الصلاة من الأفعال لا يجوز إلا بدليل. بالنسبة إلى سجدة واحدة هذه أدلة دلت، ولكن بالنسبة إلى أكثر من ذلك لم يدل دليل. فعلى ذلك ما يقوله في مقابل السيد رضوان الله عليه من علماء العظام كلامهم إن شاء الله أحسن وأقرب إلى الواقع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.